السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى الله وسلم عليه ذو الجلال، ما لبى ملب أو تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم. وعلى التابعين لهم بإحسان، فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام، هذا هو المجلس الرابع من سورة التغابن، وكما قلنا آنفا، وعليكم الصلاة وبركاته حبيبي سيدنا، حياكم الله جميعا، كما قلنا آنفا في المجالس السابقة، أن سورة التغابن تحتاج إلى أكثر من مجلس، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نتجاوز حتى نمر إن شاء الله تعالى ونأتي إلى سلسلة رب لك عود. نتكلمنا في المجلس الماضية عن ما يؤهلك إلى ألا تكون مغبونا في هذا اليوم، ألا تكون بضاعتك خاسرة، وأن تكون من المفلحين. التغابن، اتكلمنا في اللقاء الماضي عن الطريق وشرط الطريق وعن مهمات الطريق وجد الطريق. النهاردة علشان ما تكونش مغبون يوم التغابن، لازم تسأل نفس السؤال، وهو هل الله عنك راض أم لا؟ هذه قضية لابد أن تشغلك، لابد أن تنظر إلى حال نفسك، تمام؟ لابد أن تقول لو أنا مت في هذه اللحظة، هل أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم لا؟ الشاهد أيها الإخوة، أن تشغلك نفسك، وأن تنشغل بنفسك، وأن تكون قضيتك هي نفسك، وأن تكون قضيتك رضا الله عنك، الله يرضى عنك يا مشهور الأخر، الله يرضى عنك شيخ رمضان، هي هذه القضية. لذلك مما نعانيه في هذه الأيام هي الانشغال بالآخرين. لذلك جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام رائعة كما عند الترمذي، و الحديث حسن، قصة مع الشيخ الألباني وهو حسن، حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطائك. اللي هي مسألة الانشغال بالنفس يا اخوانا، هذا جعل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يقول: أكثر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأكثر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. الله، اللي ينشغل بالناس عن نفسه خسران، وأخطر منه من ينشغل بنفسه عن الله. إزاي ده بقى؟ الأولاني عمال عيونه معلقة على الناس، إما على أحوالهم الاجتماعية أو أحوالهم البدنية أو أي حال لهم، هو كل شغله الناس، ما عندوش شغل غير الناس. قال: أكثر الناس صفقة، يعني يوم القيامة من انشغل بالناس عن نفسه، حتى لو مش هيقع في حرام، حتى لو مش هيختار، لكنه مشغول عن القضية الأهم. يعني لو أنك بتروح، ضربنا مثال في المجلس الماضي، أنت راجل الآن مطلوب منك تروح القاهرة، تمام؟ طيب، فوقفت أمام فيلا لأحد الناس الأغنياء، أو في حادث على الطريق وقفت تتفرج، أو في مشكلة، أي شيء شغلك، فمضى منك هذا الزمان. يعني أنت المفترض أمامك مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات تصل إلى القاهرة، والمسار الطريق ده قضية حياة وموت بالنسبة لك أنت، تمام؟ ولو ما رحتش المسار ده أنت خسران خسران خسران. فإذا وقفت أمام هذا الملفت، سواء بقى قصر سواء عربية، وقفت والمدة راحت منك، كيف يكون حالك بعد فوات وقتك؟ هو ده بالضبط اللي هيحصل يوم القيامة. انت ربنا ادالك عمر، المشكلة الكبيرة جدا ان انت ضيعت العمر ده في ملفتات كثيرة، منها الناس، معظمها مع الناس. فهذه الملفتات، انك تنشغل بالناس عن اصلاح نفسك، انت ضيعت نفسك، انت ضيعت نفسك. علشان كده ابن قدامة رحمه الله بيقول: إذا رأيت الناس يعجبون بك، إذا رأيت الناس يعجبون بك بصلاحك موقفهم، فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. أنت عندك مشاكل كبيرة وعندك فضائح وعندك ذنوب، لا يغرك إن الناس جالت فضيلة الشيخ أو الملتزم فلان، إيه الأدب ده؟ ده إحنا ما شفناش كده، إيه الأنوار دي؟ لا لا لا، ما تقترش بالمسائل دي، إنما أعجب بستر الله عليك. الله لازم مسبل الستار عليك، وستره سابغك، فأنت ما انكشفش أمرك. قسما بالله لو انكشف أمرك أمام الناس لقبحوك ورموك وقتلوك. قتلوك يعني إيه؟ معنويا ليس بدنيا، يعني سيرتك تبقى على كل لسان. خلاص، اتفرج أنت كده واحد يتنشر صورة في الجرائد حتى ولو كان مظلوما، إلا بضع الناس لحمة. أنا قبل كده قلت لك المتغطي بالعوام عريان، خدها مني واحفظها، المتغطي بالعوام عريان، يعني لا تغتر بثناء الناس عليك، والله لو وقعت لأكلوك. هنروح بعيد ليه؟ المشايخ بتوعنا الرموز اللي كان أحدهم ترفع سيارته من على الأرض لمجرد أن بعض الناس اختلفوا معهم في بعض الرؤى. هب أن الناس محقون، هب أن الناس محقون، وهب أن المشايخ مخطئون، خلاص؟ هل تضيع حسناتهم؟ أيوة، في أعين العامة تضيع، لأن العامي له البهرج، له الزينة، له الذي أمامه، فإذا انقطعت هذه الزينة حتى لو كان الله يبتليك بذلك لرأيت العوام على حقتهم. لذلك أنا أذكر قولا لبعض المشايخ المربين، مشايخنا يعني، كان يقول لبعض الدعاء المشهورين على الساحة، واحد من العلماء الكبار يقول له: يا فلان، أنا لن أذكر اسم هذا ولا ذاك، يا فلان لا تغتر بكثرة العوام ولا مدحهم. فقول له: محبين فضيلة الشيخ. قال: بل مبغضين. إزاي؟ قال: سترى في زمانك إن أدبر عليك الزمان وانخلعت عنك النياشين، بقى فضيلة الشيخ والعلم، سترى سوءات هؤلاء العوام، وإنه ليسبك من لا يساوي غرزة في نعلك. والله رأيناها. إيه الناس اللي كانت بتشوف البصيرة دي؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عشان برضو عشان كده برضو في مجلس النهاردة مهم، زي المجلس النهاردة مهم جدا، لأنه هيكشف حقائق كثيرة جدا. فابن قدامة بيقول إيه؟ أنا لسه هرجع لكلام ابن عباس، بس شيء بشيء يذكر، أنا عايزك تركز معايا النهاردة وخلي التركيز عالي، خلي التركيز عالي قوي. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنما يعجبون بستر الله عليك، خلاص نحمد الله على ذلك. يبقى المتغطي بالعوام عريان، لا تتكئ على العوام، لا تأخذهم اتكان، هؤلاء يفرقهم عصا وتجمعهم ويجمعهم طمع، يفرقهم عصا ويجمعهم طمع. فطول ما الدنيا معاك وطول ما النياشين معاك حتى النياشين علمية فهم حولك. من الذي تتزين له في السراء والضراء؟ الله، الله وحده. لأجل ذلك لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخرج إلي فإن مدحي زين، أنا لما أمدح واحد أرفعه للسماء، وإن ذمي زين، ولما أذم إنسان أنزله سبع أرض. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل غرفته حجرته إلا قال ذاك هو الله بس. من مدحه زين وذمه زين الله، ما عداه فمدحه نفاق وذمه ازدراء من حقد أو حسد أو عدم عطية الغالب يعني، خلاص. أما من مدحه زين إنما يمدح للجميل ويشكر للإحسان الله سبحانه وتعالى، ومن ذمه شيء يذمك لفعلك أنت ولقبح سريرتك لأنه يعلم خفايا نواياك الله سبحانه وتعالى. فإذا ذمك ذمك. عشان كده كان بعض علماء السلوك مشايخنا كان يقول خلي عندك كراسة اسمها كراسة الفضائح. ايه كراسة الفضائح؟ يقول لك هات كل آية فضح الله بها عبدا من عباده ممن ذمهم الله في القرآن، سواء العبد يعني مجموعة من إما مثلا فضيحة المنافقين أو الكافرين أو المكذبين. القرآن ملآن بفضائح هؤلاء، اجمع بقى هذه الآيات التي ذمت هؤلاء وحطها في كراسة وسماها كراسة الفضائح، فضائح للناس دي يعني، خلاص. ثم انظر إلى حالك واقرأ هذه الآيات بتمعن وشوف أنت حالك في الآية دي ولا لا. يا ترى انت واقع ليه بقى؟ لان الذي مدحه زين هو الله، وذمه شين هو الله. وهات كراسه ثانيه اسمها كراسه المكرمات، كراسه اللي ربنا تعالى ذكر فيها ايات الاكرام لعباده المؤمنين سواء من الانبياء المرسلين او من الصادقين المخلصين الطائعين، حطها برضه في كراسه وانظر الى حالك. ما حالك من هذه الايات؟ ما انا قلت لك هنتعلم مع بعض، مش قلت لك ان احنا ما تربناش يا جماعه؟ انا اكرر كثيرا حتى تعون ان احنا مسلمين بالبطاقه لم نتذوق حلاوه الاسلام بعد، لم نعلم هذا الدين بعد، لم نعش هذا الدين. سيبك انت انك بتصلي او بتصوم ده رسم، حتى اسرار العبادات لم تدخلها بعد ان شاء الله، ان احيانا الله كما في سلسله كيف نتدبر القران واتممناها بفضل الله، ان احنا سنكون مع سلسله رب لك عز انشاء الانسان المسلم، إنشاء القلب الإيماني، محاولة إلى تجديد أمرك من جديد، ميلاد جديد، تسلم من جديد، تبدأ الإسلام من جديد بتربية وتزكية، تتعاهد الباطن كما تتعاهد الظاهر. وإحنا ادينا لكم في سورة التغابن بعض المجالس كتوطئة لهذا الأمر، وإنك تعرف خطورة التزكية. أنا دائما أقول أنتم بحاجة إلى علماء السلوك، علماء السلوك والتربية والتزكية أيها الإخوة. احنا محتاجين علماء السلوك، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي اختلط فيها أثر الكلب بأثر الحصان، واختلط فيها الحابل بالنابل، واختلط فيها الكاذب بالصادق. ما عندنا نميز بين هذا وذاك. لما تطلع علينا دار الإفتاء تقول النقاب عادة، ولما تطلع تقول اللحية مختلف فيها ومش عادة احلقوها. أنا لا أتكلم عن اللحية أو النقاب كلحية ونقاب، لكن ده شعيرة مش عارف دين. لما دار الإفتاء اللي هي الرسم اللي هي الرأس اللي في هذه البلدة تقول مثل هذا الكلام وتزاهد الناس في الدين، يعني أنت اللحية مختلفة مش مشكلة احلقوها عادي، يعني مش سنة يعني؟ يعني مثلا على اقل الاحوال مش سنة. يعني الائمه الاربعه ما افتوش بحرمه حلقها؟ يا اخي اللي انت قاعد على راس الافتاء ده انت ما شفتش الاقوال دي؟ يا اخوانا ما لكم كيف تحكمون؟ فاحنا بنعيش زمان يا اخوتاه فيه عصر الدين عصرا، واننا ننتظر الدجال من يومنا او من غدنا، لان الدجال ياتي على رقه البنتين. هذه المجالس هي محاوله
ولو بسيطة في تأخير خروج الدجال، لأن الدجال يخرج على جهل وفتنة وشر عميق، وأي جهل وأي فتنة وأي شر أسوأ من الذي نحن فيه الآن. لذلك مهمتك أن تحافظ على نفسك وتحافظ على نسائك وأولادك من الفتن العارمة التي ستأتي، فتعصف، لا أقول بالقلوب والله بالأبدان، فتعصف بالأبدان، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلازم تتعلم، لازم السلوك. ابن قدامة رحمه الله بيقول إيه؟ إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك، فلا تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. ما تنشغل بالناس يا فلان يعمل ما تعمل، وإنت هؤلاء عندهم ذباب وإنت حجرك ملأم بالعقارب. الأول بس روح الناس. عشان كده نرجع لكلام ابن عباس، أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. إذن ولا تنظر للناس ولا تمد عينك إلى الناس ولا تنشغل بالناس، وكذلك لا تنشغل بنفسك الانشغال المذموم اللي هو إيه بقى؟ التوسع في المباحات. خلاص عمال أدور أروح جيم ولا هاكل إيه النهاردة، واشرب إيه، وهجيب إيه، واشتري تليفون جديد ولا لا، ويظهر احدث الموضات ايه، واحدث السيارات ايه. لا لا لا، فده انشغال بالنفس، انشغلت عن الله، فده اخطر منه صفقة. فده عمر يا اخوانا، عشان احنا هنضيع العمر ما بين انشغال بالناس وما بين انشغال بالنفس في المباحات، كثير النوم، كثير الاكل، كثير الشراب، كثير الكلام. انت قاعد طول النهار بالكلام بساعتين ثلاثة اربعة مع الناس ليه؟ بتخلصي بقى التليفون في ايه بقى؟ ده احنا انا زمان اول ما مسكت الهاتف ده بتاع محمود، والله زمان كان انا اقصد اظن ان انا اول ما مسكت الهاتف كان عدة 1110 تقريبا، يعني الى ما الصغيره دي خلاص، وكان الخط غالي، وكان الواحد يضرب بس يرن على واحد ويخاف يفتح عليه ومقفل على طول من الرصيد. لما بدات الباقات تطلع وبدات الدجاج تتوسع وديك 1000 جنيه مجاني مش عارف ايه، كنت دايما اقول يا جماعه السلعه اذا كانت مجانيه فإنما الثمن هو أنت، أنت الثمن. لما أنت تمسكي باقة فيها 3000 جنيه بتعملي بهم إيه؟ بتستخدموهم في إيه؟ دي كارثة. وأنا بتكلم من الإنسان، الإنسان أكثر النفس استخداما للهاتف كده، طول ما بتتكلمي في طبخ ومع صاحبتك دي وصاحبتك دي، يا ستي ال 3000 جنيه أنت عارفة 3000 دقيقة لو خدتهم تسبيح وأذكارها هتعملي إيه؟ هتقولي قد ايه؟ هتوصلي ليه قد ايه؟ عشان كده لما ذلك هتموتي بعد الشر، بعد الشر ليه؟ ما انت هتموتي هتموتي عشان خايفه. لما وقف سليمان بن عبد الملك وهو امير المؤمنين على ابي حازم ذلك العالم الرباني، لما وقف عليه سليمان بن عبد الملك وابو حازم دي ما كانش عاجبه الزهري، تعرفين الزهري؟ سيد العباد وسيد العلماء وامام زمانه الزهري، كان ابو حازم مش مبسوط منه، عارفين ليه؟ عشان بجوار سليمان بن عبد الملك، يعني هذا لا يعيب الزهري. تخيلوا بقى الراجل ده مين يتكلم اللي العالم مش عاجبه في الحال. فقال له سليمان: يا ابا حازم ما لنا نكره الموت، ليه بنكره الموت؟ فقال له ابو حازم كلمه والله يا اخوانا تخرج من الحكيم، قال: لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم، فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب، الى الخراب. فهمت بسيطة معنى بسيطة، انت بني هنا فيلا وعامل مزبله هناك في القبر، معقول يعني هتسيب الفيلا دي وتروح للمزبله هناك؟ مش ممكن. انت خليت القبر اسوأ من عش الغراب، انت هتدخل القبر نكد عسل. ما هو رفيقك في قبرك عمله، ده مسلم بها، العمل اللي انت عملت بتجسده الان على هيئه انسان، ده اللي هيقعد معاك. إما أبيض الوجه، ناصع الثياب، طيب الرائحة، صاحب كلام لين، إذا وجد معك في قبرك أضاء القبر من وجهه بنور وجهه، يثبتك عند سؤالك ويؤنسك في وحشتك بأمر من الله، وإما أن يكون أسود قبيح الثياب نتن الرائحة قبيح القول يخوفك ويزلزلك ويرعبك، ومع ما صار في القبر فهو معك إلى يوم القيامة يزيد من وحشتك على وحشتك. يا راجل ده أنا جالي واحد في صلاة العشاء عليه الهلع، عليه الهلع والله، وبيقول لي أخي فاضل أحسن من الصالحين ولا زكي على الله، فبيقول لي أنا مش عارف بين النوم واليقظان حسيت إن في حاجة بتطبق على صدري سودة، قمت مرعوب. فقلت في نفسي كده بعد ما سبت قلت سبحان الله، مرعوب وأنت في الدنيا وفي غرفة نومك، أمال لما ندخل القبر هنعمل إيه وأنت وحيد ولا خروج؟ حد فكر في المثل ده؟ تعرفين المصباح انطفأ، القنديل انطفأ، وعبد الله بن مبارك قاعد، فلما جابوا المصباح كان قد دل لحيته من دموعه، فقالوا لما تبكي؟ قال تذكرت القبر وظلمته، لما النور قطع أنا بقيت قاعد في الظلام، فقلت الزبانت ده أنت حواليا وشوية وهتروح تجيبوا قنديل وتشعلوه، في ناس هتساعدني، أمال لما كنت القبر والقبر ده مظلم هعمل إيه؟ طبعا مش عايز الكلام ياخدنا والوقت يروح، لكن دي القضية اللي منتظرة، وده يوم الطغاة انتظرها، ده القبر أيسر من يوم القيامة. يا جماعة أنتوا إحنا في غفلة، في غفلة، فأنت بقى توعدي كلامي ثلاث ساعات، بدل ما كنت تستغليهم في ذكر الله أو في طاعة أو في عبادة أو في قضاء حوائج المسلمين أو في أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وما تستغلها في مثل هذا ساعات. إحنا بنهزر؟ هو العمر فيه كم ساعة حتى تضيع بمثل هذا الأمر؟ كم في العمر من ساعات؟ ها؟ ومين قال لك أنت تعيش 60 70 سنة؟ يمكن عمرك في الدنيا دي 10 سنوات بعد البلوغ، يمكن 20، يمكن لا ينقضي المجلس إلا وقد مات أحدنا. ليس عندنا علم بموعد ساعة أحدنا. وإيه إيه الأمان اللي إحنا عايشينها دي؟ يا أخي أنا أعرف لو أنت ربنا قال لك مثلا هتموت بعد 10 سنين، هذه بتقول يعني فاضل 8 سنين، فاضل 9 سنين، فاضل مش عارف إيه، أهو في آخر سنتين وبنشتغل وهنعوض. إنما أنت أصلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما أنتش عارف. طب هذا الجهل والخفاء بمعاد موتك ألا يرعبك؟ ألا يرعبك أن تأتي اللحظة؟ لماذا أخفى الله عنا الموت أيها الإخوة؟ أخفى الله الموت للاجتهاد، أخفى الله الموت حتى تخشى أن تقبض على معصية. لما تيجي تعصي ربنا يقول لها لعاد ملك الموت إيه الآن؟ الولد اللي كان قاعد على فيلم إباحي وعريان وبعدين مات وهو يمارس هذه العادة السرية، مات أمام شاشة اللابتوب وكسروا الباب عليه ودخلوا لوجدوه عاريا وعليه آثار هذه العملية وأمامه المشاهد الإباحية. أي فضيحة هذه؟ أي مصيبة هذه؟ يحشر بها العبد إلى ربه. لو كان هذا الشاب يعلم أنه سيموت والله ما فعل ذلك. طبعا أنا مش عايز أخوفكم زيادة عن النبي، لكن بقول ده حافز للعمل، إحنا نضيع حياة. فابن عباس بيقول أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. قال بعض السلف علامة إعراض الله عن العبد، شوف بقى أنت مقياس نفسك وأنت مقياس نفسك، علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. ولذلك في الأثر وإن كان في سند مقال لكن مرعب والله يا إخوان، جاءت أم إلى ابنها مات في الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت هنيئا لك يا بني الجنة، بتصبر نفسها. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. الله أكبر، أن يتكلم فيما لا يعنيه يتسبب في أنه يؤخر عن الجنة وإن مات شهيدا مع رسول الله. ها إيه المانع؟ إيه المانع؟ التكلم فيما لا يعنيك له مضرتان. المضرة الأولى إضاعة للوقت بغير فائدة. قلت بتمرة العمر ده مش ملكك، ده منحة إلهية أعطاها الله لك. يا الله يا الله على اليوم اللي بيعدي كده، يوم بيعدي ما بيرجعش تاني من العمر، إزاي تفرط في المنحة دي؟ يعني النهاردة كم ذكرت الله، كم سبحت، كم قرأت من القرآن، كم صليت، كم استغفرت، كم فعلت من الخيرات. هذا يوم عده من الفجر وانتهى بالعشاء خلاص، والآن الساعة 10، انت عملت ايه في اليوم ده؟ ايه حصيلة خيرك في هذا اليوم؟ طب ايه حصيلة شرك؟ يا الله على الايام لما تضيع كده. فالتكلم فيما لا يعني له مضرتان. المضرة الاولى إضاعة الوقت في غير فائدة. والمضرة الثانية إفساد القلب. ليه؟ القلب ده يا جماعة زي الكمبيوتر بالضبط، اللي بتشحنه فيه بيتخزن فيه، فأنت بقى تقول نار أنت وأنت دش الفاضي تتكلم فيه ما لا يعنيه. ما ضابط ما لا يعنيني عشان أعرفه بس؟ يعني إيه يا شيخ الحاجة اللي ما تعنيش؟ الذي لا يعنيك هو عمل لا يعود عليك بنفع في دنيا ولا آخرة، يبقى أنت غبي ما لا يعنيك. ده فلانة جزء جبلها عبية النهاردة ودي إيه يفيدك فيها؟ لا دنيا ولا آخرة، يبقى تتكلم فيما لا يعني. فديك فلانة طبخة النهاردة طبخة يا أختي طبخة بامية ليه؟ أنا بتكلم ده مش مزاح، ده كلام بيحدث وده أخف الكلام. ها؟ فلان صدق فلان جاب عربية هيونداي كذا، جاب فلوسها دي منين؟ وأنت مالك؟ ما يعنيك من هذا الأمر، لا دنيا ولا آخرة. فأنت أضعت وقتا، يعني الكلمتين اللي قلتهم لو كنت قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، أليس يكون خيرا؟ ها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصاته لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي بيحب ربنا واللي عارف إنه هيموت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا إما تقول خير يا تسكت. مش دي وصات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأمثالنا؟ كيف تضيع عمرك في مثل هذا؟ كيف؟ إن من حسن إسلامك تركك ما لا يعنيك، كده تبقى مسلم فعلا، انك لا تنشغل بما لا يعنيك. ربنا قال كده، قال ايه؟ قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إذن أشغلك بالذكر، تمام كده؟ طيب، قال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيوة اللي مش إيه ده كمان، ده زي إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، دي حال دنيا، ما بالك بقى لو لا يعنيني بقى، دي أسوأ. فقال امتدع رجال، ده يعني ذكر وأنثى، لأن قلنا الرجولة هنا وصف وليس نوع، فالمرأة قد تكون رجلا، الرجولة وصف مش نوع، النوع ذكر وأنثى لكن الرجولة وصف. أن تكون رجلا أن ألا يشغلك شاغل عن ذكر الله، عشان تكده كده راح لآخرة، لأنك أنت خايف يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. شوف ربنا يمتدح أهل الإيمان، فيقول رب العالمين بدءا بقى سورة المؤمنون، شوف يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. يا الله سيبهم بقى في الغفلة دي لغاية ما يجوش حتى حين وقت. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. فاكرين لما نديلهم أموال وبنين احنا بنسارع في الخيرات؟ بل لا يشعرون، لما يعرفوش اللي يحصل لهم. سبحان الله، شوف ربنا يقول بقى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم دول بقى، هم دول اللي فيهم الحق صح،
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
الله.
والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها.
أوعكم فاكر أنا بكلفكم في قطيتكم؟ لا 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 لا. أفضل الجماعة اللي كانوا مشغولين يقول لك ما كناش قادرين يا رب. لا لا لا.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
أيوة تصورتم صوت وصورة في الكتاب المنشور بقى يوم القيامة. هذا الكتاب سينطق بالحق. هذه واحد يقول لك اصلا يا رب ما كنتش قادر. تعالى هات هات صوره. انت كنت بتلعب بلياردو، كنت بتلعب شطرنج وطاوله وبتاع. بس كان عندك فضه وقت فضه ما عملتش ليه؟ اصل يا رب مش عارف. تعالى يا راجل تعالى تعالى، انت كنت مشغول بالمال وبالاولاد ومتع نفسك، فين عبادتك؟ فين عملت ايه؟ وانت وانت تعالى، مش كنت قاعده قدام مسلسل؟ مش كنت قاعده بتتكلم في الاربع ساعات والخمس ساعات؟ لا ما حصلش يا رب، ما حصلش. طب اهو بص للكتاب كده، الكتاب المنشور، الكتاب اللي هيبقى جامع كل اللي عملناه صوت وصوره. هي مش دي جارتك؟ طب ما تبص لها كده في الكتاب، كانت بتصلي الليل اهو. مش دي جارتك؟ طب ما هي كانت واخده بالها من اولادها وعيالها وزوجها وبتتقي الله، ما عملتيش زيها ليه؟ ما عملتيش زيها ليه؟ اللهم استرنا ولا توقعنا. لمثل هذا فليعمل العاملون. عملتيه زيها ليه؟ أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خلاص، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى يا إخوانا علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه. قلنا الذي لا يعنيك، الذي لا يعود عليك لا بنفع في الدنيا ولا في الآخرة. كل شيء لا يعود عليك بنفع في الدنيا ولا في الآخرة اوعى تعمله، لأنك تكون مغبون يوم القيامة. تبقى مغبون، ضيعت نفسك مسكين وضيعت نفسك مسكين. وقال بعض السلف علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس. الله الله الله، احفظوا القواعد دي وحطوها بقى على ورقة أمام أعينكم، المهم تحفظوه. علامة الإفلاس إنك مفلس في أمر الآخرة كثرة الحديث عن الناس، لأنك أنت لو عندك شيء شغلك مش هتفضل ينزل، أنت مشغول، أنت مشغول بحالك، اصلح حالك واصلح شأنك. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. الله يرضى عنك حبيبي، فاعلم أنك لا تصلح لله. أول ما تلاقي نفسك عايزة تقعد مع الناس، إيه يا فلان ما بتجيناش ليه؟ ده إحنا بنحب قعدتك. إيه يا فلان ما بتعديش علينا يا أخي؟ والله ده بحب القعدة معاكم. أنا أنت فاضي؟ زير غبا تزدد حبا، مش النبي قال كده؟ أيوه وصلة كده على المشي على طول. سلام عليكم، عاملين إيه؟ كويسين الحمد لله، تمام، سلام عليكم، خلاص بالتليفون اروح البيت اقعد خمس دقايق. منها الظرف الذي يس، منها انني هقول له انا احبك في الله. اثنين، هنتواصى بالخير. عشان عندي لك في الفاضل فيما لا يعنينا، ما لسه جاي لك في اللقاء الماضي. الصحبه من شروط الطريق، من شروط الطريق ان يكون صاحب زيك، لما تتقابلوا مع بعض تعلو. خلاص، فهدلك على خير علمته وعملت به، وانت هتدلنا على خير، هنهك عن شر وانت هتنهانا عن شر، فنتواصل بالحق ونقوم ذاكرين لله عز وجل. وفي نهاية المجلس، ولأننا مؤمنين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إنما المجلس كله غيبة ونميمة وأكل في عرض العباد. وأول ما نقوم كفرت المجلس يا جماعة. كفرت إيه؟ مجلس إيه؟ كفرت اللي تكفر أنت قلت له ده. كفارة المجلس إنما تكون للكلام الذي لم تصب به خيرا، مش الكلام في اعراض عباد، لتقصيرك في الاستغفار. يعني كنت المفروض تستغفر في المجلس ده مثلا 1000 مره ولا 100 مره ولا 200 مره، فانت عملت لك 50 استغفار ولا حاجه، فتقول ايه سبحانك اللهم وبحمدك، يعني يا رب انزهك، انا انشغلت عنك بضع دقائق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، انت اله يا رب. يا جماعه افهموا الذكر، افهموا الذكر اللي بتقولوه عشان قلبكم يتحرك وانت قاعد في مجلس، فانت انشغلت في المجلس ده بعض الشيء عن الله، مع انك تكون في امر مباح، فدمت تقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، انت الهي، نستغفرك ونتوب اليك، فيكفر الله لك ما حدث في هذا المجلس، فيحمي المجلس يوم القيامه، المجلس يطلع لربنا، لاننا سنحاسب عن النقير والقطمير والصغير والفتير والكبير كله كله، ربنا نجينا واياكم ان شاء الله. فلذلك توب 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 على طول، جدد التوبه والتوبه مع الله سبحانه وتعالى. اذا رايت نفسك تأنس بالخلق، عايز تقعد مع الناس على طول وتستوحش من الخلوه اللي هي مع الله، فاعلم انك لا تصلح لله. عبد لا يسأل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، امال اللي قاعدين دول تلفزيونات. عشان كده يا جماعه بعض علمائنا كان يقول الفتنه دواره، يعني الفتنه اللي عند اخيك اليوم ستاتيك، اوعى تفكر انت بمنجى منها، لا دواره. طيب عشان الفتنه دي ما تطلنيش لانها دواره، لازم افهمها وافقهها واعمل لتجنبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا، يبقى الذي يحميك من الفتن انك تبادر بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها واخرها شر من اولها، فتن يرقق بعضها بعضا. طب انا مش عارف الفتن، ابادر باب الاعمال، اقيم الليل واسبح واستغفر واعمل خيرات كثيره جدا، علشان اللي يعلم خطوره الفتنه دي هو الله، فيقين الفتنه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله، بالله عليكم تاخدوا بالكم من كلمه يرد، ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا أنا أريدك أن تكون من الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم، أيوة، اللي هيطهر قلبك ويرحم بدنك ويعافيك من الفتن الله، اللي لازم تعتصم به، اللي لازم تكون لك معه خلوة، اللي لازم تنشغل به عن الناس حتى يحميك ويعصمك من شرور الفتن. أنت عارفين من الفتن التي بدأنا نستسهلها النظر المتبرجات على مواقع الانترنت، في اليوتيوب، في الفيسبوك، في كل الصور المحرمة دي. عارفين جريج العابد اتعاقب بايه؟ اتعاقب بالصور المحرمة، ان يشوف المتبرجات. ده احنا صباح مساء بنشوف المتبرجات، انت قاعد قدام مذيعة متبرجة ليه؟ بتبص لصورة واحدة متبرجة ليه؟ شغل نفسك كده. ألا تعلم أن النظر إلى المتبرجات، إلى الصور المحرمة يميت القلب؟ والله بيميت القلب. يعني أنت لو عندك حلاوة طاعة راحت بسبب النظر لواحدة سايبة شعرها، والله حتى مكياج، أمال اللي بيتفرجوا على الصور الفاضحة، امرأة لابسة ضيق ولا لابسة ولا مش لابسة خالص، الصور الفاضحة دي قلبه عامل إيه؟ حدثوني عن قلب هذا، قلبه ما بالك بقى بالأصوات والكلمات، بالأفلام والمسلسلات. مش دي فتن؟ مين اللي هيطهرك من الفتن دي؟ مين اللي هيبغض اليك الكفر والفسوق والعصيان؟ مش الله؟ مش الله يا اخوانا؟ واعلموا ان فيكم رسول الله، واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. يا ترى يا اخوانا احنا هنكون من دول ولا لا؟ هنكون ان شاء الله، هنكون والله. وعلامة ذلك ان ربنا بيحبك وجاء بك لتسمع، وربنا بيحبك وجاء بك لتسمع. معلش اللهجة شديدة، الكلام مؤلم شوية، بس ده حد الطبيب لازم يفتح عشان يستقصد المرض. كان بعض الدعاء ذكر قصة تعيننا في الانشغال بالنفس وتبين لك فضل شيء معين. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، تبين لك فضل شيء معين مهم جدا. القصه دي كانت لرجل من الصوفيه. الرجل الصوفي ده عامل ايه يا شباب؟ ركز معايا في القصه يا جدعان. الرجل ده جاء اراد ان يخلو بربه، يتعبد لله، فراح للسحره فوجد في الصحراء على الأرض غراب، وجد غرابا أعمى مكسور الجناح، فأخذ تأمل وقال سبحان الله، الله يحبك ويرضى عنك صبر عليه، سبحان الله إزاي الغراب ده بياكل ويشرب، كيف يعيش؟ فإذا به هو يتأمل وجد غرابا آخر قد جاء بطعام فأطعم ذلك الغراب الأعمى مكسور الجناح، فقال سبحان الله، سبحان من هيأ غرابا لغراب الذي لا ينسى خلقه. يوم صاحبنا يعمل إيه؟ قال لك أأوي إلى كهف، هدخل كهف وأعبد ربنا، ها؟ ولما أعبد ربنا ربنا يرزقني ويطعمني، تمام. فجاء صاحب له فأخبره، بيقول له تعرف الكهف ليه؟ قال له خذ، قال له اسكت، ده أنا شفت غراب أعمى وجناحه مكسور. قال له آه، قال له بقى لقيت في غراب تاني جاي يطعمه، فقلت لا أنا بقى هقعد في الكهف ده أعبد ربنا وربنا يرسل لي الطعام. فقال له صاحبه بيقول له ايه؟ ولماذا ارتضيت ان تكون انت الاعمى؟ ليه اخترت منزله الغراب الاعمى؟ ليه ما اخترتش منزله الغراب الذي يطعم؟ هي ده حلنا، ليه تختاروا دايما ان انت تكونوا اقل العباد؟ يا اخي الحمد لله اللي بصلي، ده غيري بيزني وانت مالك ومال غيرك. ليه ما اخترتش أن تكون كأبي بكر الصديق؟ ليه دايما مختار أنك تكون أعمى؟ ليه مختار أنك تكون مكسور الجناح؟ ليه اخترت أنك تكون أقل النساء طاعة وعبادة؟ ليه ما عندناش منافسة؟ ليه اخترت تكون الأعمى؟ ده سؤال عجيب جدا. علشان كده أحيانا لربنا بيوريه آية وما ينتفعش بها، أو ينتفع بها خطأ وينتفع بها سامعها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامعها. يمكن اللي هيسمع منك ده أحسن منك. ياريت المسألة تفضل دون أخوانا، اللي هي مسألة أن ننشغل بالناس عن الله وعن أنفسنا، وأنك دايما تكون عايز تكون الأحسن الأفضل. يا أخي ربك لما أمرك في القرآن ما أمرك أن تعمل فقط، قال ربنا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها.
فتجعلت زينة ليه يا رب؟ يا عم يا اللي انت مهتم بالزينة، شوف ربنا بيقول ايه،
لنبلوهم
يعني نختبرهم
أيهم أحسن عملا.
مين أفضل عمل؟ بالله عليك الآن ما تحركش القلب، ما تخليكش تقول أنا يا رب، أنا بقى سيدك، بلا إلهك، بقى خالقك، ينظر حالك وحال غيرك ليرى من أحسن عملك. في ناس هتبقى فرحة الشرف يوم القيامة، ليه اسمه واسمك ما يكونش فرحة الشرف؟ ليه يا أخي وأنا رايح للصلاة مش مستحضر عظمة الصلاة؟ ليه وأنا قاعد في البيت الأذان لما يأذن أقول ليه أنا أكون خارج المسجد؟ ليه ما أكونش داخل المسجد؟ ليه ما صليش أنا أول واحد؟ ليه ما أكونش خلف الإمام؟ ليه ما أكونش أنا مع تكبيرة الإحرام؟ ليه راضي انني الحمد لله انا مغطي التشهد؟ ليه راضي اني ادخل المسجد اكح للامام عشان انهض الركوع في الركعه الاخرانيه؟ ليه رضيت انك تكون في الصف الاخير بينما كان بامكانك ان تكون في الصف الاول؟ ليه لنبلوهم ايهم احسن عمل.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
ايه تبارك يعني تعاظم خير ربنا وتكاثر، دي معنى تبارك، تعاظم خير ربنا وتكاثر، يعني خير ربنا كبير لو انك لجأت اليه وهو على كل شيء قدير، وبيده الملك سبحان ربي وتقدس اسمه. خلاص ربنا غني يا اخوانا وكريم ولطيف وشكور، تمام. الله يرضى عنك يا باشمهندس حبيبي يا باشمهندس، امين يا رب واياك. ليه شوف ربنا يقول ايه،
الذي خلق الموت والحياة.
طب ليه قدم ربنا الموت على الحياة؟ لان الحياة تفنى والموت باقي، هو اللي هيجي لك.
الذي خلق الموت والحياة.
طب ليه خلقت يا رب؟
ليبلوكم،
هي اختبارك،
أيكم أحسن عملا.
إنما أنت شغل نفسك بالدنيا، حتى قدم لك الموت عشان تشغل به. أول ذكر لك الذي خلق الموت، فانشغل بهذا الموت، شغل به لأنه هو المقدم. إنما الحياة دي مش مقدمة، لا شيء لازم إخواننا، دي رحلة سفر، نحن على الدنيا غرباء، ليست لحي وطن، مش دي أوطاننا ولا دي سكننا. الآخرة نحن في سفر إلى الآخرة، سرحل بيوتنا قدام إما جنة وإما نار. ذكر ربنا بعدها
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
كل هذا ليقول لك أن فريق في الجنة فريق في السعير. فأنت عايز إيه في اللقاء المطلوب؟ حدد هدفك، أنت عايز إيه؟ فهذا رجل قصة، قصة لماذا ترضى أن تكون الأعمى؟ لما لا تكون أنت المغفور؟ لما أن تكون أنت الذي تطعم؟ لما تكونش أنت في المنزلة العليا؟ لما ترضى الدنية؟ لما ترضى النوم والكسل؟ هذا هو الواقع يا إخوان، هذا هو الواقع. أو الله هذا هو الواقع. بعد يبقى أول درس الليلة عشان ما تكونش في المطاعم، ما تكونش في أهل الغبن والقيمة، إنك تنشغل بنفسك، ألا تتكلم إلا فيما يعنيك، وألا يكون على ذلك إلا العمل الآخرة. دي أول درس. الدرس الثاني الصدق، حتى تنجو من القيمة لازم تكون صادق، لازم. ولذلك شوف شعب الحجاج أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه، هي بص حكمة كده: من انشغل بدنياه أضر آخرته، ومن انشغل بآخرته أضر دنياه. ولا بد، هي حاجة من الاثنين. قلت لكم المرة الماضية الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتين، يا تكون مع دي يا تكون مع دي. هتنشغل بالدنيا هتضيع الآخرة، هتنشغل بالآخرة هتضيع الدنيا، هي كده تمام. بس لما ضاعت الدنيا مسكتين، ده هي الدنيا. عشان كده شوف شعب الحديث بيقول ايه: ولازمت الحديث، يعني العلم شرعي، فأتلفت، مفيش دنيا، ولازم اخي فلان دكانه فانجح وافلح، يعني في الدنيا. يعني بيقول ايه؟ بيقول انا رحت اطلب العلم بقيت مفلس، مش حامل الدنيا خالص، بس معني علم. اننا نعلم شعبه ولا نعلم فلان صاحب الدكان، مش عارفينه. اللي عمل ملايين ده ما عرفناهوش، ايه اسمه؟ حتى شعبه ما ذكر اسمه، قال اخي فلان لازم دكانه. طب ودكانه راح فين يا شعبه؟ هو شعبه يقول كده زعلان؟ لا، شعبه يعلم ان الباقي ما كان الا ادي. احنا الى الان بيننا وبين شعبه 1300 سنه، خلاص، ولا زلنا نذكر شعبه بن الحجاج 13 قرن رحمه الله. يتقال رحمه الله، ملأ اسمه المحابر والمكاتب، وكان على المنابر يصبع باسمي. اي رجل كنت يا شعبه، انت واخوانك من اهل العلم، افلست صحيح يا شعبه، لكن خلف الله لك مليار ولد على تاريخ الامه يدعون لك ويترحمون عليك. لو انت تزوجت نساء الدنيا كنت خلف دول؟ الان في مكتبتي في المنصوره، وشعبه في العراق رحمه الله، وبيني وبينه 13 قرن، والآن أذكر خبره وأترحم عليه، وأنتم تسمعون سيرته. من الذي أبقى سيرته؟ الله. الصدق يا أخوان، الصدق. وأصدق الناس عزما من تزوج الآخرة وطلق الدنيا، ده أصدق الناس. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله:
لا يصلح لطلب العلم إلا رجل ضربه الفقر. قالوا ولا الغني المكفى مكفى؟ قال لا، يعني حتى من كان عنده مال يكفي لا يصلح لطلب العلم. ولأجل ذلك كان الأثرياء من أهل العلم قلة. أنظر من كبيرة بقيت من مخلد، رضي الله عنه ورحمه، دي كانت تلميذ الإمام أحمد، له قصة مع الإمام أحمد رحمه الله، قصة كبيرة الوقت يروح من هنا. بقي ابن مخلد لما اشتكى إليه بعض الطلبة الفقر قال إيه؟ قال والله لقد جاء علي يوم بعت فيه سراويلي لأشتري الكاغد اللي هو الورق اللي أكتب فيه، بعت سراويلي. وقال ولقد كانت تمضي علي أيام لا أذوق فيها طعاما فأنتقل بين المزابل آكل ورق القرنب الذي يلقيه الناس. الله الله اللهم سترك. عالم العلماء بجلالة بقية مخلد يقول أنا بعت السراويل بتاعتي علشان يشتري ورق يقعد عريان سراويله، ويقول إن أنا مر علي أيام لم أذوق طعام ما كنتش أكل خالص حتى أمر على المزابل، أروح المزابل أبحث عن ورق الكرنب اللي الناس بترميه فأقتات به. جلالة قدر بقي يحدث معه ذلك؟ حدث، بس أبقى الله ذكر بقي، رضي الله عن بقي بن مخلد. اللهم طيب ثراه واسق بقعته صوب المطر وارفع درجته في عليين واجمعنا معه مع نبينا في الفردوس الأعلى. إحنا عملنا حاجة؟ إحنا عندنا دم أصلا؟ إحنا هنقف جنب الناس دي ونقول نعمل إيه؟ الناس دي ما شافتش النبي زيك بالضبط، أنا ما تقولش بقى دول كانوا من الصحابة، لا ما شافتش النبي. الناس دي ما شافتش النبي، وإحنا هنقف جنب الناس دي يوم القيامة، هنقول إيه؟ يعني يا رب يعني نروح لربنا بمسلسلات يا ناس، نروح لربنا بأفلام، نروح لربنا قد ضيعنا العمر في الأغاني والأشياء التافهة دي. أفيقوا يا إخواتنا، أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا فإن الساعة قريب. يسألك الناس عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يعني انتوا في غفلة واحنا في غفلة وانا في غفلة، هنخدم بناس دي ازاي؟ اللهم استعان. الصدق يا اخوتا، الصدق لما تكلمنا للعربي ونسى فانا قال له اصدق الله يا صدق، لكن اشرف انواع الصدق صدق العزم. ربنا بقول ايه؟ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني إيه بصدق العزم بقى؟ قال يعني مثلا في ناس يكون عندها أمان، يعني مثلا منافقون يقولوا محمد يا محمد احنا معاك عتاد وسلاح وقوة وشوف الدنيا، فربنا يقول طاعة وقول معروف. أهم حاجة تصيح مش إنك تتكلم، ما الكلام سهل.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
يقول لك ده أنا مؤمن، ده أنا قلب مدف يا عم محمد، حاجة القلب الأبيض والله ده أنا بحب ربنا، يعجبك كلامه أوي ويشهد الله، يشهد ربنا على اللي في قلب الناس وهو ألد الخصام أسوأ عبد.
وإذا قيل له اتق الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
لما تقول له اتق الله يقول لك يا عم انت بتقول اتق الله ليه؟ انا كويس اهو. ايه يا عم في انت شايفني فاجر قدامك؟ يا اخي ربنا يهديك. ايه يا عم انا متعفرت ولا ايه؟ أخذته العزة بالإثم. ثم دول اللهم اجعلني من المتقين، ثم دول آمين اللهم اهدني واجعلني من المهتدين. ولأنك أصلا متقاش صالح وقلبك مش نظيف
وألذ الختام لما رب العالمين قال فبيطلع من لسانك الكلام القبيح، لأن اللسان من غرف القلب، فاللي في قلبك هيطلع عن عنوان فين يعني. خلاص زاد ربنا يقول ايه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة. الطاعة بتاعتكم احنا عارفينها، ضربان قلت لهم طاعة معروفة يعني طاعة، الطاعة للسان بس، لكن ساعة العمل أبدا ما بنلاقوش. تولوا مدبرين، تقولوا إن بيوتنا عورة وما يبي عورة يريدون إلا فرارة. خلاص يقولوا ما وعدنا الله ورسوله غرورا، وقت الجد ما نلاقوش، لكن وقت الفلوس كيف على طول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن كل تقسموا طاعة معروفة. أم مهند بتبعت لي سؤال على الماسنجر وأنا في البث، تخيل بقى زوجتي بتعمل معايا كده، كويس إن أنت حاضر لي، مش عارف إن أنا عندي بث ولا لأ. فاصدقوا في عزمكم مع الله، اصدقوا في عزمكم مع الله وكونوا على الاستعداد. إذا تقول من المؤمنين رجال، من هم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله عشان كده يا جماعه بتلاقوا فرق شاسع جدا بين اهل الامام واهل الفقيه. مثلا انس بن مالك بيحكي عن عمي انس بن مضرون، سميت على اسمه عمي انس، انا سميت على اسمه انس بن مضر، ده كان من الذين اذا اقسموا على الله ابر الله قسمهم. كان في قصه كده، فكان الربيع اخته كانت رمت امراه بحجر فكسرت ثنيتها اللي هي مقدم الاسنان، فجوم الناس قالوا يا رسول الله القصاص، عرض عليهم الدين قالوا لا القصاص. فذهب فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أنس بن النضر وإلى أخته الربيع بنت النضر، وقال له يا أنس لا تكسرن ثنية الربيع. قال يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال يا رسول الله والله لا تكسر ثنية الربيع. فلا زال يقسم حتى رضي القوم بالدية، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. يعني أنس بن النضر يقسم على الله في عباده وقسم، كان بيحب ربنا أوي صادق. فجمد غزو البدر، كان أنس فين بقى؟ أنس كان في مزرعته، واحد يقول لله لو دخل واحد صادق سيب النبي، لا ما انتش فاهم. النبي سمع أن عيرا لأبي سفيان قادمة من الشام ستمر بالمدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع من حضر ظهره، يعني بقال ايه اللي حضر ظهره يركب معانا، مش غزو بقى احنا طالعين ايه هنجيب العير. فطلع مع الناس قدام 314 صحابه، الا من اللي بكسانه بكسانه اللي مش طالع المعركه، ده دي خبر للنبي قال يا جماعه اللي جاهز يلا ونطلع. فكانت غزوه بدر، حزن انس بن مضر قوي، هل اول مشهد مع رسول الله لا اشهده، وحزين. ثم قال لله علي، وبصر لله علي لئن أشهد الله رسوله مشهدا غيرها لأكونن معه. اللي حصل إذا جت غزة أحد برضك، جت غزة أحد دي قدرا برضك، سمعوا إن أبا سفيان أعد العدة وجاي للمدينة، النبي قعد مع الصحابة في الفجر، الوضع كذا كذا، أشيروا علي، بعضهم قال نقاتل جوا المدينة وبعضهم قال إيه نقاتلهم بقى. فلبس النبي لأمته وطلع يقاتلهم بمن جهل أنس بن مضر، كان في بستانه. هتقول لا يعني مصلش على النبي، البساتين كانت في عوالي المدينة فربما يكون بعيد عن المسجد فما حضر هذه الواقعة. المهم أنس رجع لقى ايه، لقى النبي خرج مع الصحابة، ركب فرسه وخرج إلى أحد جري. لما وصل لأحد كانت المعركة قد انتهت أو في النهايات والمسلمون ينهزمون، فوجد أنس بن النضر سعد بن معاذ وقد ألقى سلاحه وبعض الأنصار، فقال ما لك يا سعد ألقيت السلاح؟ قال قتل رسول الله. قال قتل؟ مش بقى صدم وغمر من سعد، لا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ده نشم ريحة الجنة، هو بيحلف حقيقي. رجل أرسل الله له ريح الجنة من سبع سماوات على الأرض، قلنا نشم ريحة الجنة في أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قوموا فقاتل فقطع إربا 80 ضربة كلها في وجهه وجسده، شوهوه بالسيوف والرماح حتى مات. تخيلوا يا جماعة، لم تعرفه إلا أخته. عارفين منين؟ من بنانه، من صباعه ده، من البنان عرفته من ده. ليه؟ وشه تقطع، جسمه تقطع، كل الضربات للوجه، وربح الجنة في أحد. صدق، أفضل أنواع الصدق صدق العزم. اوعى تكون بتاع لسان، اوعى تكون بتاع لسان. لا، اهل الايمان مش كده، مش بتوع لسان. لذلك فاكرين انتوا قصه الغلام السحر اللي كنت حكيتها لكم فيها الصدق ده؟ يعني تجد ان الغلام كان عنده اراده صادقه لمعرفه الحق، لما اراد ان يعرف امر الراهب، تمام؟ والراهب كان عنده صدق، والساحر نفسه كان عنده صدق. ايه رايكم بقى؟ الغلام لما صدق الله اتقسم الراهب قدامه نصفين، واتقسم جليس الملك نصفين، واتخذ على الجبل، واتخذ في قرقور وما رجعش. صدق، اللهم ارزقنا صدقا كصدق الغلام. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حتى الساحر كان عنده صدق. الساحر لما قال للملك: ايها الملك، انه قد كاد وراسلني، فارسل الي غلاما واعلم الساحر فاني اخشى ان اموت. كان عارف انه هيموت، عن ساحر عندي صدق مع النفس. واحد يتعدي يقول لك يعني ازاي ساحر وكذاب؟ اه، مع كذب كان صدق. بعض المسلمين اليوم لا يعلم انه هيموت، حتى لو قال لك انا هموت، لان فعله ليس فعل اللي هيموت. اما اللي يهبش من الدنيا من حرام من حلال، يا اخي هتموت واسيب كل ده؟ لا، هاخد واجمع. يا راجل ما سمعتش كلام رب العالمين؟ ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب ان ماله واخلده، كلا لينبذلن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، انها عليهم مؤصده في عين مدده. ما سمعتش كلام ربنا؟ كلا انها لظى نزاعه للشوى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. ما سمعتش كلام ربنا؟ ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ما انت فاهم من ده كله؟ إذا الساحر كان عنده صدق مع نفسه إنه هيموت. يا ليت عندك صدق الساحر مع نفسه، وأنك تعلم أنك ستموت. أيضا مما نعاني منه أيها الإخوة ويؤخر الصدق، أننا لم نفهم القضية بعد. أن الدين عندنا مظهر، أن الدين نقاب ولحية بس. أيوة، ده بيفكرني بقصة جانا بعض العلماء، أن كان في رجل أمي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، وجاله جواب. وعليك الصلاة والسلام، الله يرضى عنك حبيبي، أنت اللي سيدنا الشيخ محمد. فمع جواب الرجل الأمي اللي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، فمر عليه رجل كبير في السن، الله يرضى عنك، وضعيف، ضعيف النظر، فقال له: ما تقرأ لي الجواب ده يا عم الحاج. فالرجل اللي بص في الجواب، فنظر من الجواب، فقام إيه؟ مطلع قراءة نظارة ولابسها، وبدأ يقرأ الجواب. تمام كده؟ هو بيقرأ الجواب قاعد يفسر للرجل كده. فالام بيقول له: ايه رجل ام، خلي بالك من القصه، النظاره دي لايه؟ قال له: نظاره قرايه. قال له: اه. الرجل الام افتكر ان النظاره هي اللي بتقرا، فراح اشترى نظاره قراءه ولبسها، يبص في الجواب مش عارف يقرا. يا مسكين، ليست النظاره هي التي تقرا، ولكن الراس التي وراء النظاره. يا مسكين، مش اللحيه هي الدين، ولكن القلب الذي خلف اللحيه. يا منتقبة، مش النقاب هو الدين، ولكن القلب الذي وراء النقاب. اهتمينا بالظهر وسيبنا الباطن. انت مش مجرد انك تلتحي او انت تنتقبي او تسمع محاضرتين او تقرأ كتابين وصلت الى الله. يا اخوانا لا، غلط. كما ان الرأس التي وراء النظرة هي التي قرأت، كذلك القلب الذي وراء اللحية والنقاب هو الذي يتدين، هو الذي يتدين. انا لا اقلل من شأن اللحية، اللحية واجبة، ولا أقل من شأن النقاب، فهو إما واجب أو سنة، لا بدين وشعيرة بشعر الدين. اللهم زين نساء المؤمنين بالنقاب وزين رجال المسلمين باللحية. لكن أقول القضية الأم القلب اللي وراء ده، اللي وراء التدين، اللي علماء السلوك بيهتموا به. ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أنا كنت عايز يعني أخذ يوم خامس كلام مع التغول، لكن مش هينفع، وحتى ورقة العمل نبقى نتكلم عنها بعدين في مجلس آخر، عشان بس ندخل على الطلاق، لأن احنا كده أطلنا النفس بصراحة. خلينا ناخذ آخر شيء علمتني سورة التغول. علمتني سورة التغول أن الإيمان بالله وعمل الصالحات يكفي من التغول. علمتني أن الإيمان بالقدر فهو للطمأنينة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيوة. علمتني أن الإنفاق هو أن تتصدق من مالك لتوقى فتنة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، في الآخر من ذا الذي يقرض الله، إن تقرض الله قرض حسنا. علمتني أن التكليف في حدود المقدور صحيح، وأن التيسير والتسهيل من محاسن الإسلام. علمتني أن الله أمرنا بالتقوى والسمع والطاعة لله ولرسوله، والإنفاق في سبيل الله والبعد عن البخل. نادتني الصورة بإحسان العمل، والله بما تعملون بصير. نادتني لا تكن من الغافلين، والكون من حولك يقظان يسبح للإله، يسبح لله. علمتني انتبه، أعمالك مستنسخة وستنبأ بها يوم القيامة. علمتني بالصبر على المصائب، نادتني بالصبر على المصائب والإيمان بالمقدور. نادتني بحسن الظن بالله والتوكل على الله في الأمور كلها، وعلى الله فليتوكل المؤمن. ده سورة التغابن، أربع مجالس من أخطر مجالس البثوث التي ذكرناها كيف نتدبر القرآن، وأخطرهما 78 و79. احفظ ده عني، المجلس هذا والمجلس هذا من أخطر المجالس، لأنها خطة عملية. أنا أديتكم في سورة التغابن لمحة، لمحة بسيطة عما سنأخذه في سلسلة رب لك عدته، سلسلة طويلة التي هدفها إن شاء الله تنشئة المسلم، أن ننشئ قلبا إيمانيا وجسدا مسلما، مش بالبطاقة لكن بيقين. جسد يعلم محاسن الإسلام، ويعلم شبهات اللئام، ويعلم تزكيات النفوس حتى يصل إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم العلم والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بالعلم وأن يزدنا علما. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم يجزينا بالإحسان إحسانا وسيئات عفوا وغفرا. أخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.